إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. عباد الله، قد يرزق الله تعالى الإنسان المال والثروة، وقد يرزقه الوسامة واللباقة، وقد يرزقه القوة والفتوة وغيرها من زينة الدنيا وزهرتها، لكن أفضل ما وهبه الله تعالى لإنسان من متاع الدنيا هو الزوجة الصالحة، فهي في الرخاء رفيقة وفية وشريكة مأمونة، وهي في الشدة عون وسند وظهر يرتكن إليه، وهي في الجنة جمال وبهاء ونعيم ولذة. أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. أيها المسلمون، إن للزوجة الصالحة مكانة سامية ومنزلة رفيعة في الإسلام، فمن ذلك أن الإسلام قد اعتبرها عونا على نصف دين المسلم. أخرج الحاكم في مستدركه، والطبراني في معجمه الأوسط، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، يعني نصف دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. والمرأة الصالحة من أفضل ما يدخره ويكتنزه المسلم. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: لما نزل في الفضة والذهب ما نزل، قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر: فأنا أعلم لكم ذلك. فأوضع على بعيره، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أثره، فقال: يا رسول الله، أي المال نتخذ؟ فقال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. والمرأة الصالحة هي أهم أركان السعادة الدنيوية الأربعة. أخرج ابن حبان في صحيحه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في التعليقات الحسان، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. والمرأة الصالحة خير متاع الدنيا كما سمعتم. أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. أيها المسلمون، لا بد وأنكم قد اشتقتم إلى تلك الزوجة الصالحة التي ذكرنا بعض فضائلها، فاعلموا رحمكم الله أن الزوجة الصالحة هي من توافرت فيها مجموعة من الصفات الحسنة، ومنها ما يلي: الأولى، المرأة الصالحة طائعة لربها ولزوجها، حافظة لنفسها ولمال زوجها. قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: حافظات للغيب. قال السدي رحمه الله وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. وأخرج النسائي وقال العلامة الألباني: حسن صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. ولقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الصالحات من نساء قريش بأنهن حانيات على أولادهن وغير مبذرات في أموال أزواجهن. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده، يعني في ماله. الثانية، الزوجة الصالحة ودود، تحب زوجها وتتودد إليه، لا تهنأ وزوجها غاضب منها حتى ترضيه تماما كنساء أهل الجنة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: رب بناتكم أيها الإخوة ورب مولياتكم ونسائكم على هذه الآداب حتى تدوم العشرة في بيوت الأزواج ولا يقع الطلاق والانفصال. فالزوجة الصالحة ودود، تتودد لزوجها، لا تتكبر عليه ولا تفتخر عليه، لا بنسب ولا حسب ولا شهادة ولا مال، كما نسمع الآن من شكاوى بعض الرجال من نسائهن. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود، الولود، العؤود على زوجها، التي إذا آذت أو أوذيت، حتى لو أوذيت هي، التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى، يعني لا أنام حتى أصالحك وحتى ترضى عني. الثالثة، الزوجة الصالحة تساند زوجها في شدته وتعينه على أمره. ففي الصحيحين لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غار حراء عند بدء الوحي ترجف بوادره، دخل على خديجة رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، يعني غطوني غطوني، فزملوه حتى ذاب عنه الروع. فقال لخديجة: أي خديجة، مالي؟ لقد خشيت على نفسي. فأخبرها الخبر. قالت خديجة رضي الله عنها: هل جلست طلت مخدة أو تنثر شعرا أو تصرخ؟ لا. قالت: كلا كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ابن عمها ورقة ابن نوفل، فشدت أزره بكلماتها، ثم اصطحبته إلى ابن عمها ليساعده. وعند أحمد وأصله في الصحيحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من صفات خديجة: الوفية الصالحة، حين قال لعائشة: قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها. وكل هذه الصفات صفات مطلوبة في الزوجة الصالحة. ويا أيتها الأمهات انظروا إلى وصية المرأة لابنتها، فهذه أسماء بنت خارجة الفزاري تذكر لابنتها مجموعة أخرى من الصفات التي تتحلى بها المرأة الصالحة مع زوجها، فتقول موصية لابنتها ليلة زفافها: كوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له مهادا يكن لك عمادا، وكوني له أمة يكن لك عبدا، لا تلحفي به، يعني لا تلحي في المسألة، لا تلحفي به فيقلاك، يعني فيبغضك، ولا تباعدي عنه فينساك، إن دنا فاقربي منه وإن نأى فابعدي عنه. يعني إن أراد أن يجلس وحده اتركيه، اتركيه يجلس وحده، وإن نأى فابعدي عنه، واحفظي أنفه وسمعه وعينه، لا يشم منك إلا طيبا. بعض النساء اليوم إذا خرجت لتزور قريباتها أو صديقاتها على أعلى مستوى من الزينة، وفي البيت تشم رائحة البصل والثوم والرائحة الكريهة، وهذا شيء عجيب، هذا انقلاب عن الأصل. واحفظي أنفه وسمعه وعينه، لا يشم منك إلا طيبا، ولا يسمع منك إلا حسنا، ولا ينظر إلا جميلا. أين هذه الحموات؟ أين هذه الأمهات اللائي ينصحن بتلك النصائح الجميلات؟ عباد الله، على الزوجة وأوليائها أن يحسنوا اختيار الزوج حتى تستمر الأسر ويطمئن المجتمع ويتماسك، وأن يستشيروا أهل العلم والأمانة والفضل في ذلك. أخرج مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص رضي الله عنه طلقها البتة وهو غائب، إلى أن قالت: فلما حلت، يعني للزواج، ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني ضرابا للنساء، وقيل كثير الأسفار، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، وكان أسامة رجلا أسودا فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. فلا بد أن نراعي هذه المعايير أيها الإخوة في اختيار الزوج. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، وعلى أولياء الأمور النساء أن يحسنوا اختيار الزوج، وأن يستشيروا أهل العلم والفضل كما ذكرت، وأن يراعوا هذه المعايير: الأول، أن يكون الرجل صالحا ذا خلق ودين. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. أخرج ابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قال السندي رحمه الله في حاشيته على سنن ابن ماجة: قوله إذا أتاكم، أي خطب إليكم بنتكم، من ترضون خلقه، وذلك لأنه مدار حسن المعاش، كما أن الدين مدار أداء الحقوق. إلا تفعلوا، إن لم تزوجوا من ترضون دينه وخلقه وترغبوا في ذي الحسب والمال، تكن فتنة وفساد، لأن الحسب والمال يجربان إلى الفتنة والفساد عادة. وقيل: إذا نظرتم إلى صاحب المال والجاه يبقى أكثر الرجال والنساء بلا تزوج، فيكثر الزنا، ويلحق العار والغيرة بالأولياء، فيقع القتل، وتهيج الفتنة. ويمكن أن يقال إن تعظيم الجاه والمال، يعني على الدين، وإيثاره على الدين، يؤدي إلى الفتنة. الثاني في معايير اختيار زوج ابنتك أو موليتك القدرة على النفقة وإتيان الزوجة. أخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، وهي القدرة على الجماع وعلى النفقة على المرأة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وما اعتبار القدرة المالية في النكاح، إلا أن عدم وجودها لا يكون مبررا في ترك النكاح، كما هو الحال في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا لا يجدون شيئا من متاع الدنيا، فلم يجد أحدهم خاتما من حديد، ومع ذلك زوجه النبي صلى الله عليه وسلم على ما معه من القرآن، كما في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي، وهذا خاص بالرسول، لا يصح لأي أحد أن تهب المرأة نفسها إليه، كما قال الله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. جئت أهب لك نفسي، يعني ينكحها بلا صداق هبة، وهذا خاص كما ذكرت بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله، حتى خاتم الحديد لم يجده. لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد. هذا في زمننا يزوج؟ أمثل هذا يزوج؟ ولو جلس قرنا من السنين هل يريده أحد؟ ولكن هذا إزاري، يعني ما يغطي أسفل البدن. قال سهل: ما له رداء، يعني ليس عليه شيء يستره من أعلى، وإنما فقط ما يملكه إزار، فلها نصفه. قال: اديها يا رسول الله نصف الإزار صدق، وانا النصف الثاني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلب، يعني تحفظها؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. الثالث يا عباد الله: لا مانع أن يكون الرجل حسن الهيئة، أن تطلب المرأة رجلا حسن الهيئة إن رغبت في ذلك. أخرج الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول خلع كان في الإسلام أن تخترع المرأة من زوجها تطلب الفراق. إن أول خلع كان في الإسلام أخت عبد الله بن أبي أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا، يعني لا أنام معه على مخدة أو وسادة أبدا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة، يعني من الرجال، فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. قال زوجها: يا رسول الله، إني أعطيتها أفضل مالي حديقة فلترد علي حديقتي. قال: ما تقولين؟ قالت: نعم، وإن شاء زدته. قال: ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا مانع إن طلبت البنت رجلا ذا وجه حسن أو هيئة جميلة لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، ولكن الذي يطلب أولا والمعيار الذي يختار عليه الرجل في الأساس هو الدين. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح حال نسائنا. اللهم أصلح حال بناتنا، وأصلح حال نسائنا، وأصلح حال أخواتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، اللهم احفظها أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم ارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم احفظ حدود بلادنا، اللهم احفظ حدود بلدنا، اللهم رد كيد الأعداء من الداخل والخارج في نحورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا، اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا. اللهم احفظ جيش مصر العظيم، اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. عباد الله، قد يرزق الله تعالى الإنسان المال والثروة، وقد يرزقه الوسامة واللباقة، وقد يرزقه القوة والفتوة وغيرها من زينة الدنيا وزهرتها، لكن أفضل ما وهبه الله تعالى لإنسان من متاع الدنيا هو الزوجة الصالحة، فهي في الرخاء رفيقة وفية وشريكة مأمونة، وهي في الشدة عون وسند وظهر يرتكن إليه، وهي في الجنة جمال وبهاء ونعيم ولذة. أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. أيها المسلمون، إن للزوجة الصالحة مكانة سامية ومنزلة رفيعة في الإسلام، فمن ذلك أن الإسلام قد اعتبرها عونا على نصف دين المسلم. أخرج الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه الأوسط، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، يعني نصف دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. والمرأة الصالحة من أفضل ما يدخره ويكتنزه المسلم. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: لما نزل في الفضة والذهب ما نزل، قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر: فأنا أعلم لكم ذلك. فأوضع على بعيره، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أثره، فقال: يا رسول الله، أي المال نتخذ؟ فقال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. والمرأة الصالحة هي أهم أركان السعادة الدنيوية الأربعة. أخرج ابن حبان في صحيحه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في التعليقات الحسان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. والمرأة الصالحة خير متاع الدنيا كما سمعتم. أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. أيها المسلمون، لا بد وأنكم قد اشتقتم إلى تلك الزوجة الصالحة التي ذكرنا بعض فضائلها. فاعلموا رحمكم الله أن الزوجة الصالحة هي من توافرت فيها مجموعة من الصفات الحسنة، ومنها ما يلي: الأولى، المرأة الصالحة طائعة لربها ولزوجها، حافظة لنفسها ولمال زوجها. قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: حافظات للغيب. قال السدي رحمه الله وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته، في نفسها وماله. وأخرج النسائي وقال العلامة الألباني: حسن صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. ولقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الصالحات من نساء قريش بأنهن حانيات على أولادهن وغير مبذرات في أموال أزواجهن. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده، يعني في ماله. الثانية، الزوجة الصالحة ودود، تحب زوجها وتتودد إليه، لا تهنأ وزوجها غاضب منها حتى ترضيه تماما كنساء أهل الجنة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: رب بناتكم أيها الإخوة ورب مولياتكم ونسائكم على هذه الآداب حتى تدوم العشرة في بيوت الأزواج ولا يقع الطلاق والانفصال. فالزوجة الصالحة ودود، تتودد لزوجها، لا تتكبر عليه ولا تفتخر عليه، لا بنسب ولا حسب ولا شهادة ولا مال، كما نسمع الآن من شكاوى بعض الرجال من نسائهن. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود، الولود، العؤود على زوجها، التي إذا آذت أو أوذيت، حتى لو أوذيت هي، التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى، يعني لا أنام حتى أصالحك وحتى ترضى عني. الثالثة، الزوجة الصالحة تساند زوجها في شدته وتعينه على أمره. ففي الصحيحين لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غار حراء عند بدء الوحي ترجف بوادره، دخل على خديجة رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، يعني غطوني غطوني. فزملوه حتى ذاب عنه الروع، فقال لخديجة: أي خديجة مالي، لقد خشيت على نفسي. فأخبرها الخبر، قالت خديجة رضي الله عنها: هل جلست طلت مخدة أو تنثر شعرا أو تصرخ؟ لا، قالت: كلا كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ابن عمها ورقة ابن نوفل، فشدت أزره بكلماتها، ثم اصطحبته إلى ابن عمها ليساعده. وعند أحمد وأصله في الصحيحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من صفات خديجة: الوفية الصالحة، حين قال لعائشة: قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها. وكل هذه الصفات صفات مطلوبة في الزوجة الصالحة. ويا أيتها الأمهات، انظروا إلى وصية المرأة لابنتها، فهذه أسماء بنت خارجة الفزاري تذكر لابنتها مجموعة أخرى من الصفات التي تتحلى بها المرأة الصالحة مع زوجها. فتقول موصية لابنتها ليلة زفافها: كوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له مهادا يكن لك عمادا، وكوني له أمة يكن لك عبدا، لا تلحفي به، يعني لا تلحي في المسألة، لا تلحفي به فيقلاك، يعني فيبغضك، ولا تباعدي عنه فينساك، إن دنا فاقربي منه وإن نأى فابعدي عنه. يعني إن أراد أن يجلس وحده اتركيه، اتركيه يجلس وحده، وإن نأى فابعدي عنه، واحفظي أنفه وسمعه وعينه، لا يشم منك إلا طيبا. بعض النساء اليوم إذا خرجت لتزور قريباتها أو صديقاتها على أعلى مستوى من الزينة، وفي البيت تشم رائحة البصل والثوم والرائحة الكريهة، وهذا شيء عجيب، هذا انقلاب عن الأصل. واحفظي أنفه وسمعه وعينه، لا يشم منك إلا طيبا، ولا يسمع منك إلا حسنا، ولا ينظر إلا جميلا. أين هذه الحموات؟ أين هذه الأمهات اللائي ينصحن بتلك النصائح الجميلات؟ عباد الله، على الزوجة وأوليائها أن يحسنوا اختيار الزوج حتى تستمر الأسر ويطمئن المجتمع ويتماسك، وأن يستشيروا أهل العلم والأمانة والفضل في ذلك. أخرج مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص رضي الله عنه طلقها البتة وهو غائب، إلى أن قالت: فلما حلت، يعني للزواج، ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني ضرابا للنساء وقيل كثير الأسفار، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. وكان أسامة رجلا أسودا فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. فلا بد أن نراعي هذه المعايير أيها الإخوة في اختيار الزوج. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، وعلى أولياء الأمور النساء أن يحسنوا اختيار الزوج، وأن يستشيروا أهل العلم والفضل كما ذكرت، وأن يراعوا هذه المعايير: الأول، أن يكون الرجل صالحا ذا خلق ودين. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. أخرج ابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قال السندي رحمه الله في حاشيته على سنن ابن ماجه: قوله إذا أتاكم، أي خطب إليكم بنتكم، من ترضون خلقه، وذلك لأنه مدار حسن المعاش، كما أن الدين مدار أداء الحقوق. إلا تفعلوا، إن لم تزوجوا من ترضون دينه وخلقه وترغبوا في ذي الحسب والمال، تكن فتنة وفساد، لأن الحسب والمال يجلبان إلى الفتنة والفساد عادة. وقيل: إذا نظرتم إلى صاحب المال والجاه يبقى أكثر الرجال والنساء بلا تزوج، فيكثر الزنا، ويلحق العار والغيرة بالأولياء، فيقع القتل وتهيج الفتنة. ويمكن أن يقال إن تعظيم الجاه والمال، يعني على الدين، وإيثاره على الدين يؤدي إلى الفتنة. الثاني في معايير اختيار زوج ابنتك أو موليتك: القدرة على النفقة وإتيان الزوجة. أخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، وهي القدرة على الجماع وعلى النفقة على المرأة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وما اعتبار القدرة المالية في النكاح، إلا أن عدم وجودها لا يكون مبررا في ترك النكاح، كما هو الحال في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا لا يجدون شيئا من متاع الدنيا، فلم يجد أحدهم خاتما من حديد، ومع ذلك زوجه النبي صلى الله عليه وسلم على ما معه من القرآن، كما في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي، وهذا خاص بالرسول، لا يصح لأي أحد أن تهب المرأة نفسها إليه، كما قال الله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. جئت أهب لك نفسي، يعني ينكحها بلا صداق هبة، وهذا خاص كما ذكرت بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله، حتى خاتم الحديد لم يجده. لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد. هذا في زمننا يزوج؟ أمثل هذا يزوج؟ ولو جلس قرنا من السنين هل يريده أحد؟ ولكن هذا إزاري، يعني ما يغطي أسفل البدن. قال سهل: ما له رداء، يعني ليس عليه شيء يستره من أعلى، وإنما فقط ما يملكه إزار، فلها نصفه. قال: اديها يا رسول الله نصف الإزار صدق، وانا النصف الثاني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عددها فقال: تقرأهن عن ظهر قلب، يعني تحفظها؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. الثالث يا عباد الله: لا مانع أن يكون الرجل حسن الهيئة، أن تطلب المرأة رجلا حسن الهيئة إن رغبت في ذلك. أخرج الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول خلع كان في الإسلام أن تخترع المرأة من زوجها تطلب الفراق. إن أول خلع كان في الإسلام أخت عبد الله بن أبي أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا، يعني لا أنام معه على مخدة أو وسادة أبدا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة، يعني من الرجال، فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. قال زوجها: يا رسول الله، إني أعطيتها أفضل مالي حديقة، فلترد علي حديقتي. قال: ما تقولين؟ قالت: نعم، وإن شاء زدته. قال: ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا مانع إن طلبت البنت رجلا ذا وجه حسن أو هيئة جميلة، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. ولكن الذي يطلب أولا والمعيار الذي يختار عليه الرجل في الأساس هو الدين. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح حال نسائنا. اللهم أصلح حال بناتنا، وأصلح حال نسائنا، وأصلح حال أخواتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، اللهم احفظها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم ارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم احفظ حدود بلادنا، اللهم احفظ حدود بلدنا، اللهم رد كيد الأعداء من الداخل والخارج في نحورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا، اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا. اللهم احفظ جيش مصر العظيم، اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.